الجمع إلى الأحاديث التي سمعها هو نفسه مباشرة من النبي صلى الله عليه وسلم، كان يضم إلى ذلك الأحاديث التي يرويها عن الصحابة الذين سمعوها هم من رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة. فهو إذن كان يجمع الأحاديث التي يحدث عن الناس اسمين من الحديث، الأول ما سمعه منه هو من الكلام، والقسم الآخر ما سمعه هو عن الصحابة الذين سمعوا تلك الأحاديث من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. من أجل هذه الأسباب كلها كان أبو هريرة أكثر حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا عرفنا هذا البيان واتضح هذا التفصيل فإنه لا إشكال بما رواه الإمام البخاري في صحيحه عن أبي هريرة نفسه رضي الله عنه قال: كان عبد الله ابن عمرو أحفظ مني، قال: كان يكتب ولا أكتب. لا إشكال، لأنه يتحدث عن وسيلة امتاز بها عبد الله بن عمرو على أبي هريرة، فيقول: كان ابن عمرو يكتب ولا أكتب. وفي هذا إشارة إلى أن أبا هريرة كان من الأميين الذين هم جمهور الصحابة، ولذلك وصف الرسول عليه السلام بأنه النبي الأمي الذي بعث بالنبي في الأميين. فأبو هريرة كان من هؤلاء، بينما كان عبد الله بن عمر من الصحابة القليلين الذين تعلموا القراءة والكتابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. إلا أن أبا هريرة بالنتيجة فاق في حفظه على عبد الله بن عمر لأسباب أو لمجموع الأسباب التي سبق ذكرها. وهذه النتيجة التي نجدها نحن واضحة في كتب الحديث، قد يكون أبو هريرة نفسه لم يكن على تبين لها، لأنه من جهة لم يحصر حديثه، ومن جهة أخرى كذلك عبد الله بن عمرو العاص لم يحصر حديثه، وإنما أئمة الحديث الذين جمعوا أحاديث الرسول عليه السلام في بطون الكتب وبخاصة منها المتانيث ساعدهم ذلك على استقراء وعلى إحصاء أحاديث كل فرد من أفراد الصحابة. فبعد هذا الإحصاء تبين أن هناك فرقا كبيرا جدا بين ما كان أبو هريرة يحفظه من الحديث وبين ما كان يحفظه عبد الله بن عمرو العاص الذي وصفه أبو هريرة نفسه لأنه أحفظ منه. ومن السهل جدا أن يتبين أي طالب للعلم هذه الحقيقة بأن يرجع مثلا إلى كتاب من متانيث، وبخاصة منها مسند الإمام أحمد الذي هو ما بين أيدينا اليوم من المتانيث أوسع وأغزى المتانيث مادة، وفيما يذكره أهل العلم لا يوجد أوسع منه إلا مسند بقي ابن مخلد أو مخلد، وهذا مع الأسف لا ينزال في عالم المخطوطات. فما بين أيدينا اليوم من مسند الإمام أحمد الجزء الثاني المجلد الثاني منه يبلغ نحو 600 صحيفة، النصف الثاني منها خاص فقط في مسند أبي هريرة، والنصف الأول يجمع متانيث عبد الله بن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمرو العاص وصحابي ثالث معروف بكنيته ألا وهي أبو ريثة. فمتانيث هؤلاء الثلاثة تشكل النصف الأول من المجلد الثاني من مسند الإمام أحمد، والنصف الثاني كله مسند أبي هريرة. فأحاديث أبي هريرة فكان تبلغ 5000 تقريبا أو تزيد قليلا أو تنقص. وأما أحاديث عبد الله بن عمر فهي يمكن تبلغ 1000 و1500 أو نحو ذلك، فهي على كل حال أقل من نصف أحاديث أبي هريرة. والتواتر في صار هو اجتهاده واقتفاؤه من الطعام والشراب على واللباس على شيء ضروري. والسبب الثاني دعاء الرسول عليه السلام، وهذا أقوى الأسباب له. والسبب الثالث أنه كان يجمع الأحاديث من الصحابة، وهذا السبب في الواقع سبب واضح جدا، لأننا نجد الإمام أحمد من بين الأئمة الأربعة نجده أكثرهم حديثا. لماذا؟ لأنه صاب على علماء الحديث أبطال البلاد الإسلامية يومئذ، فجمع منهم ما لم يجمع الآخر، فكان هو وإن كان متأخرا عنهم كان أكثر منهم حديثا. إذن هذا الحديث يعطينا معنى الحكمة المعروفة: من جد وجد، وبقدر الفت كسب المعاني. فإذا نأخذ من هذا الحديث عن أبي هريرة أمرين اثنين، وهي والأول منهما ما له علاقة بصلب الموضوع، وهو قناعة الصحابة بالعيش القليل وعدم انصرافهم إلى التمتع بالدنيا وإن كان هذا التمتع مباحا. والشيء الآخر الذي نأخذه أن الإنسان باجتهاده وبتخصصه لأمر ما ينبغ فيه ويتفوق فيه على الآخرين، ولو كانوا أقدم منه علما وأكبر منه سنا. الحديث التالي وهو صحيح أيضا، قال: وعن محمد بن سيرين قال: كنا عند أبي هريرة رضي الله عنه وعليه ثوبان ممشقان من حداد، فمخط في أحدهما ثم قال: بخ بخ، يمتخط أبو هريرة في الكتاب، لقد رأيتني وإني لأخر مما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحجرة عائشة من الجوع مغشيا عليه، فيجيء الجائي فيضع رجله على عنقي يوع النبي الجنون وما هو إلا الجوع. رواه البخاري والترمذي وصححه. المشق بكسر الميم المغرة، وثوب ممشق مصبوغ بها. والمغرة هذا من عجائب التي نصنعها، هو الطين الأحمر، فكانوا يصبغون ثيابهم بالطين الأحمر، نوع من المهن يومئذ، ويبدو أن هذا لون جميل. ولذلك يقول أبو هريرة: بخل بخل يمتقط أبو هريرة الكتان، رؤي أبو هريرة وعليه ثوبان ممشقان يعني مصبوغان بلون أحمر من كتان، فمخط في أحدهما ثم قال: بخ بخ يمتقط أبو هريرة الكتان. بناية أن أبا هريرة غيرت أحوال المدينة عما كان عليه في عهد هو رسالة، حيث أنه صار أميرا وصار واليا في بعض الأماكن، وكثرت الفتوحات الإسلامية التي كانت سببا ليكثر الخير الوارد بسبب هذه الفتوحات إلى المسلمين، خاصة الولاة منهم، فكان عمر الخطاب رضي الله عنه وسائر الخلفاء يعطون الوالي من الراتب أكثر مما يأخذه أي فرد سواه. فأبو هريرة رؤيا وعليه ثوبان من كتان مطبوعين بالحمرة، ثم جعله بصاق فتمخض في أحد الثوبين ثم تذكر كيف كانت حالته في عهد النبي عليه السلام، فقال مبشرا نفسه يقول بخ بخ متعجبا من حاله السابق وحاله الحالية، قال يمتخط أبو هريرة الشتان يقف كيف كان بعد أن ذكر ما عليه صار، لقد رأيتني وإني لأخر فيما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحجرة عائشة من الجوع مغشيا علي، ليس هناك ما يجد من الطعام ما يسد به جوعه. فيجيء الجاني فيضع رجله على عنقي يرى يظن أن بي الجنون وما هو إلا الجوع. هذا الحديث ليس فيه شيء جديد إلا ناحية واحدة تقصد ذلك، وهي أن المسلم إذا انخرط بهمته إلى الدين عن الدنيا، فالله عز وجل يرسل الدنيا إليه وهي طاغية. ومن هنا من مثل هذا الحديث أخذ بعض السلف فقال إن كنت تريد الآخرة فعليك بالعلم، وإن كنت تريد الدنيا فعليك بالعلم. طبعا هو لا يعني أن يتخذ أحدنا العلم مهنة يعتاش بها، فهذا كما نعلم جميعا لا يجوز في الإسلام، لأن العلم عبادة، وكل عبادة يتعبد المسلم بها ربه لا تكون هذه العبادة عبادة مقبولة إلا إذا أخلص لله عز وجل بها، كما قال الله عز وجل قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا أي لا يترك بأي عبادة من عبادة ربه إلا وجه الله تبارك وتعالى. وهذا بحث طويل قد كنا تعرضنا له مرارا لا سيما وفي أول كتابنا هذا الترغيب والترهيب باب خاص بإخلاص لله عز وجل. وإنما يعني ذلك القائل ومن أراد الدنيا فعليه العلم باعتباره باعتبار كونه علما فهو السبب لكل خير عاجل أو آجل. وخلاصة القول أن المسلم إذا طلب العلم في وجه الله تبارك وتعالى فالله عز وجل يجازيه على ذلك في الدنيا قبل الآخرة، لأنه طلب الخير إرضاء لله عز وجل، فالله عز وجل يرضيه بأن يعطيه من الدنيا ما يغنيه عن الناس. أما في الآخرة فكما قال تعالى وللآخرة خير لك من الأولى. الحديث الذي بعده صحيح أيضا وهو قوله وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى بالناس يخر رجال من قامتهم في الصلاة من الخصاصة وهم أصحاب الصبة حتى يقول الأعراب هؤلاء مجانين أو مجانون، فإذا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف إليهم فقال لو تعلمون ما لكم عند الله لأحببتم أن تزدادوا طاقة وحاجة. رواه الترمذي وقال حديث صحيح وابن حبان في صحيحه. الخصاصة بفتح الخاء المعجمة وصادين مهملتين هي الطاقة والجوع. يقول فضالة بن عبيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى بالناس يخر الجاهل من قامته الصلاة من الخطاطة من الجوع ترتخي آفاقهم فلا يمسون أنفسهم فيفرون يقعون الأرض رغما عنهم وهم أصحاب الخطة. فإذا رآهم بعض الأعراب الذين لا يعرفون حال هؤلاء الصحابة وشدة فقرهم قالوا هؤلاء مجانين أو مجانون، المعنى واحد، لكن الراوي يشك هل قال فضالة مجانين أو مجانون، وهو جمع الشاذ كما يقول أهل اللغة. فإذا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف إليهم يعزيهم ويسليهم بل ويصبرهم، فيقول لهم عليه الصلاة والسلام لو تعلمون ما لكم عند الله لأحببتم أن تزدادوا طاقة وحاجة. هل في هذا الحديث حظ على أن يتقصد المسلم الفقر من فقره أم ماذا؟ قد يظن بعض الناس أن الأمر كذلك وليس كذلك، وإنما في هذا الحديث تسلية بمن قد يصاب بشيء من الفاقة والحاجة ولا يجد هناك ما يسد عوزه ورمقه، فحينئذ يجب هذه الأحاديث هي الدواء والشفاء له، وهي التي حينئذ تصرفه عن أن يكون حالة على غيره أو كلم على الناس. هذا الذي نفهمه من هذه الأحاديث، وإلا فالفقر نفسه في كثير من الأحيان يكون وبال على صاحبه، لأنه يحتاج إلى كثير من الصبر والرضا بالقضاء والقدر، وهذا ما لا يستطيعه كثير من الناس. ولذلك كان مما كان يستعين منه رسول الله صلى الله عليه وسلم الفقر، كان يقول عوضا كان الفقر. والسبب هو ما ذكرنا من أن كثيرا من الناس لا يصبرون على سبب العيش، أما أن يتقصد الإنسان أن يكون فقيرا هذا ليس من الإنسان إطلاقا، ذلك لأن الفقر إنما يأتي الإنسان إذا كان مشغولا بشيء يمدح عليه صاحبه شرعا، كما تقدم معنا في وصف أبي هريرة في حالته من الجوع والفقر. أما أن يعيش هكذا بزعمه متوكل على الله وهو في واقع أمره متواكل على الناس وعلى جنودهم وصدقاتهم، هذا ليس مما يرغب فيه الإسلام، بل لقد جاء في القرآن قول الله تعالى وتزوجوا فإن خير الزاد التقوى، يعني تزوجوا الزاد المادي إذا ما خرجتم من بلادكم آمين البيت الحرام قاصدين الحج أو العمرة، فتزوجوا ولا تتكلوا على زاد الرفقة الذين أنتم تسافرون معهم. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام اليد العليا خير من اليد السفلى، واليد العليا هي المعطية واليد السفلى هي الآخرة. فالغني القائم بالواجب هو أحب إلى الله عز وجل إذا ما قبل بفقير الصابر، لكن لا يقال الغني الكاسر أفضل من الفقير الصابر، لأن المفاضلة بين إنسان وآخر لا يكون بنفس لناحية واحدة، هو الغنى في الغني والفقر في الفقير، وإنما يكون بما اجتمع في كل من الشخصية من حسنات ومن طاعات وعبادات، فمن كانت عبادته أكثر فهو عند الله أفضل. لكن إذا قبل الفقر مع الغنى وكل منهما رواقب في حدود الشراء، فالظاهر أن الغنى سعة دائرة الخير فيه أكثر من رضا الفقير وصبره على فقره. ومن هنا تروى قصة قد تكون صحيحة أو لا تكون، وإنما فيها عظة. يقولون بأن رجلا من أولئك الزهاد أهل المشهورين بالصوفية خرج سائحا في البرية كما هي عادتهم، علما بأن مثل هذه السياحة ليست مشروعة، والأمر كما قال عليه الصلاة والسلام: سياحة أمتي الزيادة في سبيل الله. الخروج هكذا في برامج يعيش الإنسان مع الوحوش ويدع بني جنس ولا يتعامل معهم، فهذا أقل ما يقال إنه خالف حديث الرسول عليه السلام المعروف من حديث ابن عمر: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. فهذه السياحة التي تذكر عن الصوفية هي سياحة غير شرعية، فزعموا أن أحدهم خرج سعادتهم، ثم ما زال يمشي ويمشي حتى جاء وتعب، فلجأ إلى خريبة وإذا به يطل منها على خريبة أخرى، فرأى أسدا يأتي يحمل بين فكيه فريسة له يقدمها إلى كلبة جاتية هناك باركة. فقال هذا الرجل: سبحان الله، سبحان الرزاق، كيف سخر هذا الأسد في هذا الكلب؟ قال: فسمع هاتفا يقول له: كن أسدا ولا تكن كلبا. وهذا المغزى من هذه القصة هو واضح جدا من عشرات الأحاديث، وقد أسمعتكم بعضها: اليد العليا غير من اليد السفلى. المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. بقي معنا من الوقت قليل، فأرجو أن لا تمدون في أسئلتكم، عندنا أسئلة من الدرس السابق بل الذي قبله.
يخيل إليه أن الشاعر إما أن يكون قرأ شيئا من هذا الكلام، أو أنه سمع من بعض الناس شيئا من هذا العلم. ففي هذا الكلام جملة مأثورة عند الأشاعرة، يقولون وهم يظنون أنهم يثنون على ربهم بما يقولون، هي يقولون: لله تعذيب الطائع وإزالة العاصي، لله تعذيب الطائع وإزالة العاصي. هذه جملة مثيرة الجوهر وغيرها من الحروف وغيرها من الحروف، وهناك تفاصيل في هذه الجملة تدخل المشكلة جدا، حيث يقولون الله تعالى أن يدخل محمدا صلى الله عليه وسلم النار وجعله في الدمق الأسفل وعلى عكس ذلك. لكن أريد أن أقول لا تستعجلوا حتى ما نرى الناس، لأن ما يقولونه ما يقولونه يكفيه الظلمة. أما نريد أن تفهموا خيرا أكثر ما يقولونه. قالوا على عكس ذلك لله عز وجل أن يدخل إبليس الرجيم جنات النعيم ويجعل مقامه في المقام الأعلى. لماذا قال لله التعليم الصالح والسبب العام؟ حجته في ذلك مثل قوله عز وجل فعال ما يريد، فعال ما يريد، وقوله لا يسأل عما يفعل قوله سبيل. لكن مثل هذه النصوص المطلقة لا يجوز الاعتماد عليها بدون ضمها الى النصوص الاخرى. مثلا قال الله تبارك وتعالى الذي يقول فعال بما يريد لا يسأل عما يفعل، يقول افنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. إذن هذه الآية وأمثالها آيات كثيرة وأحاديث أكثر وأكثر يبين أن الله عز وجل حينما يقول تعالى ما يريد لا ظالما ولا يعظم عن الحكمة والعدل، وإنما تعالى بما يريد مع حكمته تبارك وتعالى وعزه الذي لا مثل له. أحسكم في هذا من الأحاديث الصريحة الصحيحة قوله عليه الصلاة والسلام قال الله تبارك وتعالى حديث قدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، على نص صريح له فائدتان، إحداهما سلبية والأخرى إيجابية. السلبية أن الله عز وجل لا يظلم، أما الإيجابية أن الله قادر على الظلم، لأنه قال حرمت الظلم على نفسي، فهو قادر على أن يظلم الناس، ولكن الله عز وجل لا يظلم شيئا. لكن الناس أنفسهم يظلمون. هذا من تلك النصوص الكثيرة. لما وجد أولئك من علماء الكلام مثل هذه النصوص الصريحة القاطعة بأن الله عز وجل يعامل عباده بمجموع الصفات العليا التي اتصف بها، ليس فقط بصفة أنه فعال ما يريد كما يفهمون، فعال ما يريد يعني ولو يظلم، لا يسأل عما يفعل لأنه يظلم، لا يسأل عما يفعل لأن الله عز وجل حكيم عليم يضع كل شيء في محله المناسب له، فلا أحد يستطيع أن يسأله لما وضعت هذا هنا أو هذا هنا، لما أدخلت محمدا الجنة وأعطيته الدرجة الرفيعة وألقيت إبليس لأسفل سافلين النار، لا أحد يسأل هذا السؤال، لأن الله عز وجل حكيم عليم يضع كل شيء في محله. لما وجد علماء الكلام أولئك مثل هذه النصوص القاطعة لأن الله عز وجل لا يعذب الصالح، عشان كيف هو يقول بالانتقام الإيجابي أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون؟ قالوا لكي فقط بالذات عن كلمة قالها بعض أسلافهم وكل لسان خطاء، فالحق أن يدعوا تلك الكلمة ولا يحاولوا إثباتها ولو بطريق العقل، فترجعوا فقالوا شرعا لا لا يطاعن الله عز وجل تعليم الصالح وإدارة العاصي. قالوا إنما يقال هذا عقل لدي. هذه مشكلة كانوا في مشكلة فوقعوا في مشكلة أخرى. ذلك أنهم الآن يصورون للناس أن الإسلام شيء والعقل شيء. العقل يجيز شيئا والإسلام يمنعه. وهذا هو الإسلام. أما الإسلام يمشي مع العقل السليم حتى وليه تماما. لذلك نحن نقول لا عقلا ولا شرعا يجوز للمسلم أن يقول أو أن يصف ربه بقوله له تعليق الطائع وزارة العاصمة. كيف نحن ألم نفهم ألم نعقل ربنا أنه حكيم عليم عالم حتى لا فهمناه؟ وكيف نكابر نقول له عقلا أن يعلم الطائع؟ على هذا لا يجوز إلا أن نقطع، لأن الله عز وجل وعد المؤمنين الجنة حتى العصاة حتى أصحاب الكبائر يوم ما تأتون الجنة قطعا إلا ألحقكم مثل ما أنكم تنطقون. ولا يجوز الشك إطلاقا في هذه الحقيقة. ويقابلها حقيقة أخرى أن الكفار مش عندنا، الكفار عند الله تبارك وتعالى، وهم الذين بلغتهم الشريعة الإسلامية في أصولها الصحيحة غير محرفة ولا مبدلة، ثم كفروا بها وجحدوا بها واستيقنت أنفسهم، فأولئك يدخلون جهنم خالدين فيها أبدا بدون نهاية. وهناك مرتبة بين المرتبتين، العصاة من المسلمين، هؤلاء إما أن يشمل الكثيرين منهم ربنا عز وجل بمغفرته ويدخلهم الجنة بدون عذاب، أو أن يعذبهم بسبب ذنوبهم ثم تنجيهم من الخلود في النار إيمانهم، ولو كان هذا الإيمان مثل ذرة هذا الهباء الصغير. مهما كان هذا الإيمان قليلا فهو إذا كان إيمانا صحيحا مطابقا للشريعة الإسلامية كتاب وسنة فصاحبه لا يخلد في النار، لا يخلد في النار إلا الكفار. هذا الذي يجب على المسلم أن يعتقده. المؤمن الذي مات على الإيمان الصحيح وكانت حسناته أكثر من سيئاته فهو في الجنة والمسلمين على ذلك. ومن كان قد ارتكب شيئا من المعاصي فإن لم يشمله الله عز وجل بمغفرته فيعذب في النار بالمقدار الذي يستحقه، ثم يخرج منها إلى الجنة. أما الكفار فيخلدون فيها أبدا كما هو نص القرآن ونص السنة المتواترة عن النبي عليه الصلاة والسلام.
وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. درسنا اليوم في الحديث 74 وهو الحديث الصحيح. قال رحمه الله وعن يحيى بن جعدة قال دعا خبابا ناس من أصحاب النبي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا أبشر يا أبا عبد الله ترد على محمد صلى الله عليه وآله وسلم الحول. فقال كيف بهذا؟ وأشار إلى أعلى البيت وأسفله، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما يكفي أحدكم كزاد الراكب. رواه أبو يعلى والطبراني الإسلامي. في هذا الحديث كأحاديث سابقة ولاحقة بيان الحياة النفسية التي كان يحياها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من حيث خوفهم من أن يغتروا بحطام الدنيا مع أنهم لم يكونوا على شيء ينكر منها. فهذا خطاب ابن الأرت رضي الله عنه يبشره أصحابه بعد أن دعوه إليهم لظنهم فيه أنه من نخبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن الذين ظلوا متمسكين بهديه ثابتين على سنته عليه الصلاة والسلام بعد وفاته. لذلك فسروه بأنه سيلقى محمدا صلى الله عليه وسلم عما قريب وسيرد عليه الحوض. فقال كيف بهذا، يعني كيف تبشروني بهذه البشارة التي فيها أن من شرب من الحوض شربة لم يظمأ بعدها أبدا. هكذا جاء في الحديث الصحيح في أوصاف حوض الرسول عليه السلام هذه الصفة، أن من شرب منه شربة لم يظمأ منها بعدها أبدا. فيقول خباب لأصحابه كيف تبشروني بهذا الحوض أن أرده وأنا أعيش وأشار إلى أعلى البيت وأسفله، يعني يوجد شيء في البيت من المتاع مما يتمتع به الناس عادة، ولكن ماذا يكون حال هذا المتاع بالنسبة إلى الصحابة الذين كان يموت أحدهم ثم يقوم متاع البيت فلا يتجاوز 17 درهما كما سيأتي في قصة سلمان الفارسي. مع ذلك فخطاب رضي الله عنه يخشى أن يحول بينه وبين أن يرد الحوض ما يظنه من أنه كان متوسعا في الدنيا، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يكفي أحدكم كالزاد الراقي، يعني في هذا الحديث حد النبي صلوات الله وسلامه عليه أصحابه مباشرة وأمته الآتين من بعده تبعا يحضهم على الرغبة عن الدنيا وعن الإقبال عليها والتكالف فيها، ويقول حسب أحدكم إنما يكفي أحدكم فزاد الراتب. الراتب خاصة في ذات الزمان الذي كان مركوبه عبارة عن ناقة أو عن جمل، فماذا كان يستطيع أن يتزوج مهما أراد أن يتوسع في زاده، مهما تزوج فهو لا يستطيع أن يأخذ إلا الشيء الضروري ليقطع تلك المسافات الشاسعة المعيدة. فهكذا يحض الرسول عليه السلام أصحابه أن يتقللوا وأن يتخففوا من حطام الدنيا